ركعه.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيسرنا اخواني في هذه الليله ان نستضيف فضيله الشيخ بندر الميموني حفظه الله تعالى في هذا الديوان المبارك، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان أحكام الأمر، فليتفضل حفظه الله لإلقاء كلمته ومحاضرته مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أننا في هذه الأيام الطيبة قد أنعم الله عز وجل علينا في هذا الموسم بهطول الأمطار الذي من فضل الله عز وجل تستبشر به النفوس وتفرح بها القلوب. هذا المطر يعني من فضل الله عز وجل هو خير وهو بركة، جبلت النفوس على حبه، وجبلت النفوس على الطمع في الزيادة منه. ومع ذلك أيها الأخوة، يعني ديننا العظيم لم يغفل أحكام هذا المطر، فله ذكر في كتاب الله عز وجل، وله ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحكام فقهية تكلم فيها العلماء. هذا المطر أيها الأخوة ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم في مواضع كثيرة، بل إن الله عز وجل قد ضرب فيه أمثال ليقرب به الأفهام، يقرب به الأفهام، فيقيس البعيد، يقيس القريب على البعيد، ويقرب الذهن ويوضح الصورة. فهذا كله من فوائد ضرب الأمثال. الله عز وجل ضرب به أمثالا كثيرة في كتابه العظيم. فمثلا الله عز وجل قد ضرب به مثلا بالوحي المنزل من عنده. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وأيضا الله عز وجل ضرب الله عز وجل به مثلا في إحياء الموتى، وفيه بيان قدرة الله عز وجل على بعث الخلق يوم القيامة والرد على من أنكر البعث. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأيضا قد ضرب الله عز وجل به مثلا للحياة الدنيا الزائلة وسرعة انقضائها. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والله عز وجل قد أطلق على المطر أوصافا في كتابه العظيم. فمثلا الله عز وجل قد وصف المطر بأنه طهور. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والطهور أيها الإخوة هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. فهذا المطر من فضل الله عز وجل قد بلغ أعلى مرتبة الطهورية. وكذلك الله عز وجل قد وصفه بالبركة، والبركة أيها الإخوة هي كثرة الخير والنماء. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فالله عز وجل جعل في هذا المطر بركة، فهو ماء مبارك، مثله مثل ماء زمزم الذي قد جعل الله عز وجل فيه البركة. أيضا قد وصفه الله عز وجل بالغيث، والغيث هو المطر الذي ينزل بعد القحط والمحل أو ينزل بعد الحاجة إليه فيسمى غيثا. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكذلك الله عز وجل قد وصفه بأنه شراب، أي أنه سائغ عند الشرب، وأنه سبب لإنبات الزرع أيضا. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. أيضا بيّن الله عز وجل أن المطر ونزوله سبب لفرح الناس واستبشارهم. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بنزول المطر، ولذلك جبلت النفوس على الفرح وحب والاستبشار بنزول الأمطار. وأيضا بيّن الله عز وجل أنه سبب لجلب الرزق والخير والبركة. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا فيه بيان أن المطر من رزق الله عز وجل. وأيضا بيّن أنه سبب لإحياء الأرض بعد موتها بالجفاف والقحط. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وكذلك الله عز وجل قد وصفه بأنه عذب سائغ في الشراب. قال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والفرات هو الماء العذب القراح. وأيضا قد وصفه الله عز وجل بأنه رحمة. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أن الرياح تأتي قدام نزول المطر فهي كالمبشرات بنزول المطر، والمطر من رحمة الله تعالى. وكذلك الله عز وجل كما أنه وصف المطر بأنه رحمة، أيضا جاء أن الله عز وجل جعل المطر عذاب على أقوام. جعل المطر عذاب على أقوام وعذبهم به، لأنهم قد كفروا بالله عز وجل وعصوا رسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما عذب الله عز وجل قوم نوح بالغرق. قال الله عز وجل: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال العلماء: التقى الماء، أي ماء السماء وهو المطر، مع ماء الأرض الذي أخرجه الله عز وجل حتى أغرق به وأهلك به قوم نوح لما عصوا الله عز وجل. فإذن كما أن الله عز وجل وصفه بالرحمة، فقد وصفه الله عز وجل أيضا بأنه عذاب على أقوام. ولهذا جاء وصف المطر بالعذاب في بعض، وصف بالعذاب على بعض الأمم كما قلنا، كقوله أيضا تعالى، كقوله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا. لكن هذه المقولة من سفيان قد تعقبها أهل العلم وبينوا أنها خلاف الصواب، وأن لفظ المطر في القرآن ليس مطلقا هو لأجل العذاب. ولذلك قال العلماء: قد قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالمطر هنا في هذه الآية يراد به الرحمة، وهو المطر الذي يبل الثياب حتى أنه يثقل على الإنسان الحركة. فهنا يحتاج الإنسان إلى أن يتخفف من السلاح عند قتال العدو، ومع ذلك هذا المطر هو رحمة وليس بعذاب. قال ابن حجر: يقال مطرت السماء وأمطرت، يقال مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب. إذن ليس كل لفظة مطر تطلق في القرآن ويراد بها العذاب كما هو منتشر عند بعض الناس، وقد يعني وصلتني بعض الرسائل عن طريق التواصل الاجتماعي الواتساب أو غيره بأن هناك آيات كل ما ذكر فيها لفظ المطر فإن في القرآن فإنه يراد به العذاب، ونقول هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. وقد تعقب العلماء كما قلنا سفيان بن عيينة رحمه الله في مقولته هذه. إذن كما قال ابن حجر رحمه الله أن لفظة المطر تختلف، إذا قال أمطرت السماء وإذا قال مطرت السماء، فأمطرت من العذاب ومطرت من الرحمة. في اللغة من أسماء المطر قال الأصمعي: أخف المطر وأضعفه الطل، ثم الرذاذ أقوى منه. وقال النضر بن شميل رحمه الله: أول المطر دش وطش، ثم طل ورذاذ، ثم نضح ونضخ، وهو قطر بين قطرتين، ثم هطل، ثم تهتان ووابل وجود. هذه من أسماء المطر في قلته وزيادته. وقال غيرهم من العلماء: إذا أحيا الله عز وجل به الأرض فهو الحياء، وإذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة إليه فهو الغيث، فإذا دام مع السكون فهو الديمة، والصوب فوق ذلك، فإذا كان المطر مستمرا فهو الودق، فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل. هذه بعض أسماء المطر. ولهذا المطر أيها الأخوة في اللغة اسم من معانيه الغيث، ليست كل معانيه الغيث لكن من معانيه الغيث. قال ابن فارس: الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان، أحدهما الغيث النازل من السماء، والآخر جنس من العدو. فالأول المطر، ومطرنا مطرا، وقال ناس: لا يقال أمطر إلا في العذاب. وهنا كأنه يشير إلى كلام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: وقال ناس لا يقال أمطر إلا في العذاب، قال تعالى: أمطرت مطر السوء. ثم قال رحمه الله: والثاني قولهم تمطر الرجل في الأرض إذا ذهب، والمتمطر الراكب الفرس يجري به، وتمطرت به فرسه جرت. انتهى كلامه. وأيضا من ذلك قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، أي مسرعة في العدو والجري، ويقال جاءت الخيل متمطرة، أي يسبق بعضها بعضا. هذا من جهة اللغة لفظة المطر وما جاء فيها من اشتقاقات اللغة. أما لفظة المطر في السنة فكثير، وقد جاءت الأحاديث التي تتعلق بالمطر وأحكام المطر والسنن التي يعني متعلقة بالمطر. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني عرف في وجهه الكراهة. قلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، رواه البخاري ومسلم. أيضا مما جاء في السنة إذا نزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا نافعا، وهذا من السنن أنه إذا نزل المطر أن يقول الإنسان هذا الدعاء اللهم صيبا نافعا. والصيب هو الماء المتدفق المنهمر، ونافعا أي لا ضرر فيه. وفي رواية أخرى اللهم صيبا هنيئا، والهنيء هو الذي يأتي بلا مشقة وفيه النفع. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، وهذا كله احترازا أن يكون في هذا الماء النازل عذاب، بل يدعو بالخير. أيضا من السنة إذا فرغ المطر من النزول استحب قول مطرنا بفضل الله ورحمته، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر في الليلة كانت من الليل، فلما انصرف يعني انصرف من صلاة الفجر أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث بيان أن من اعتقد أن هذه الأنواع والكواكب هي الفاعلة للمطر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج عن الملة. ومن اعتقد أن هذه الكواكب سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر. لكن من قال مطرنا بكوكب كذا أو بنوء كذا، ومن قال مطرنا في نوء كذا، فهناك فرق بينهما. وقد بين العلماء أن قول مطرنا بكوكب كذا أو مطرنا بنوء كذا أن هذا لا يجوز، وهذا محرم، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وأما من قال مطرنا في نوء كذا فهذا جائز، لأن في هنا الظرفية، يعني أننا في هذا الموسم الذي يكون فيه نزول الأمطار، كما يقال مثلا مطرنا في الموسم أو مطرنا في الشتاء أو مطرنا في الربيع، فهذا لا بأس به، وهذا قد بينه العلماء، لأن هذا لا تعلق للكوكب به، وإنما هذا ظرف للزمان الذي ينزل فيه المطر، فيجوز للإنسان أن يقول مطرنا مثلا في الموسم أو مطرنا في الوسم أو مطرنا بكذا أو مطرنا بكذا، فهذا لا بأس به. أما أن يقول مطرنا بكذا أو مطرنا بالكوكب الفلاني أو مطرنا بالكوكب الآخر، فهذا الذي منعه أهل العلم نصا في هذا الحديث الذي مر ذكره معنا. أيضا أي الأخوة، من السنة عند نزول المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه وشيء من بدنه ليصيبه المطر، لأن فيه بركة كما قلنا، قد سبق بيان أن المطر فيه بركة، قد جعل الله عز وجل فيه البركة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر أي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. حديث عهد بربه أي حديث عهد بتكوين الله له وخلقه له، أي أنه لتوه قد خلقه الله عز وجل، فمعنى حديث عهد بربه أي بتكوين الله عز وجل له وخلق الله عز وجل له، كما بينه أهل العلم شراح هذا الحديث. وأيضا في هذا الحديث دليل على علو الله عز وجل وعلى صفة علو الله، استدل به العلماء على علو الله سبحانه وتعالى، لأن المطر يتكون في السماء والسماء فوق، وكل ما علاك فقد سماك، فالسماء لا شك أنه قريب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل في علوه، فهذا فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. أيضا من السنة أيها الإخوة، إذا اشتد المطر وخيف الضرر، يعني خيف أن يكون هناك فيضان أو أن يكون هناك هدم أو أن يكون هناك غرق، فإن من السنة أن يدعو الإنسان بالدعاء الذي جاء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال، الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، رواه البخاري. وهذا الدعاء له قصة، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له القحط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في صلاة في خطبة الجمعة فدعا. يقول أنس راوي الحديث: فمطرنا سبتا، يعني جمعة كاملة، يعني أسبوعا كاملا والمطر يصب. فجاء في الجمعة التي بعدها أعرابي، وقيل نفس الأعرابي، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدم والغرق بسبب الأمطار. قال: يا رسول الله، هدمت الدور ويعني خربت الزروع إلى آخره، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام يعني منابت الشجر والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. فيستحب للإنسان إذا خيف الضرر أن يدعو بمثل هذا، بمثل هذا الدعاء. أيضا من السنة أن الدعاء وقت نزول المطر مستجاب، فالله عز وجل أيها الأخوة قد جعل هناك أوقات يكون الدعاء مستجاب فيها، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل الساعة الأخيرة في يوم الجمعة، هذه كلها أماكن قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الله عز وجل فيها، لأنها أوقات لاستجابة الدعاء. والله عز وجل لا شك أنه يحب منا أن ندعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، فمن المواضع والأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء وقت نزول المطر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد عند النداء، يعني عند الأذان، وعند البأس، وتحت المطر. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. أيضا من السنة إذا نزل المطر أيها الأخوة، يسن للمؤذنين أن يقولوا في أذانهم: صلوا في رحالكم. وهذا أيها الأخوة يكاد أن يكون سنة مهجورة، أن يقول المؤذن في أذانه عند نزول المطر: صلوا في رحالكم، حتى لا يشق على الناس ولا يؤذيهم في القدوم إلى المسجد. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أذن في ليلة باردة بضجان، ضجان هذه منطقة مكان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، رواه البخاري ومسلم. قوله في السفر، قال ابن حجر: ظاهره، يعني ظاهر هذا اللفظ وهذه العبارة، قال: ظاهره اختصاص ذلك بالسفر. ورواية مالك، يعني رواية الحديث من طريق مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، يعني لم تقيد بالسفر. وبهذا أخذ الجمهور في إيش؟ في هذه السنية. قال: ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. والدحض المقصود به الزلق الذي يحصل نتيجة هطول الأمطار. قال النووي رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه. يعني جاءت روايتين مختلفتين، الرواية الأولى أن يقوله في بعد الانتهاء من الأذان، والرواية ابن عباس أن يقوله في الأذان. قال والأمران جائزا، يعني هذا جائز وهذا جائز. نص عليهم الشافعي في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما. أيضا من السنة عند نزول المطر عند نزول المطر جواز الجمع، أيضا يجوز الجمع عند نزول الأمطار، ويكون الجمع بين المغرب والعشاء، ويكون بين الظهر والعصر، وهذا جائز. للعلماء والفقهاء كلام طويل في مسألة الجمع في المطر بين هذه الفروض الأربعة، يعني موجود في كتب الفقه، من أراد يعني التوسع يرجع عليها، لكن نشير إشارات. من هذه الإشارات أن نقول أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. كثير من الناس يظن أنه يجوز إذا يعني نزل المطر في أثناء صلاة الجمعة، فإنه يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وبين العصر. نقول أن الصحيح أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الظهر تختلف عن الجمعة اختلافا كثيرا. قد بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوه الاختلاف بين الظهر وبين الجمعة من 20 وجه، أو أكثر من 20 وجه. كما أن الفجر لا يجمع معها شيء، كذلك الجمعة لا يجمع معها شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الدليل على جواز الجمع بين هذه الفروض الأربعة التي قلنا المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، وأيضا بين الظهر والعصر، الدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير، أبو الزبير هذا راوي الحديث، فسألت سعيدا، يعني سعيد بن جبير، لما فعل ذلك؟ فقال يعني سعيد سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. لذلك أيها الأخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن جواز الجمع لأجل المطر ولأجل المشقة المترتبة عليه من طين وزلق ودحض وغيره، يعني ليس فقط لأجل المطر، وإنما لأجل ما يترتب أيضا على المطر. فمثلا إذا كان في الطريق برك ماء تمنع الناس من الصلاة، أو هناك مشقة تمنع الناس من حضور المسجد لأجل الصلاة فيه بسبب المطر، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع، لأن العلة في ذلك والله أعلم هو المشقة الحاصلة بسبب المطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أهل المدينة يجمعون بسبب المطر في زمن ابن عمر من غير نكير، يعني كأن هذا كان مستقرا عند الصحابة. وقد جاء هذا يعني في موطأ الإمام مالك، قال أن ابن عمر كان يجمع مع الأمراء إذا جمعوا لأجل المطر. فإذا الجمع مستقر عند أهل العلم في المطر. هناك أحكام فقهية تتعلق بالمطر، ذكر أهل العلم في بعض كتب الفقه. فمثلا من ذلك أولا أيها الأخوة أن المطر حكمه أنه طاهر، وهذا بنص كلام الله عز وجل، فهو طاهر مطهر، أي أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قد قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو في أعلى مراتب الطهورية. أيضا المطر أيها الأخوة يجوز الوضوء منه، والاغتسال والشرب وسائر الاستعمالات المباحة، وهذا بإجماع الفقهاء. المطر يا الأخوة قد يكون بسببه بعض البرك في الشوارع، فما حكم هذه البرك من حيث النجاسة ومن حيث الطهورية؟ الأصل فيها يا الأخوة أنها طاهرة ما لم يخالطها نجاسة تغلب على وصف هذه البرك، فهذا الأصل. الأصل أنه طاهر، فلو يعني لمس أو يعني حصل الإنسان أن يطأ هذه البرك فيعلق في ثوبه شيء من ماء هذه البرك، فالأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا كانت هذه البرك قد غلبت عليها نجاسة فغيرت أحد أوصافها الثلاثة، فإذا تغيرت هذه البرك بنجاسة فهنا نقول لا، هذه نجسة، وإلا فالأصل أن هذه البركة التي تكون في الشوارع الأصل فيها أنها طاهرة. الطين الحاصل والوحل الذي يتكون بسبب الأمطار الأصل فيه أيها الأخوة أنه طاهر، لأن الطين مركب من الماء ومن التراب، وكلاهما أصلان طاهران، فلا يجب غسله إذا وقع على الثوب إلا لكمال الزينة، يعني إذا أراد الإنسان كمال الزينة فيجوز له غسله، لكن الأصل في هذا الطين وهذا الوحل إذا علق بالثياب فالأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا تيقن الإنسان أن فيه نجاسة قد غلبت عليه، فهنا نقول ما دام أن هذه نجاسة قد غلبت على هذا الطين وهذا الوحل فيجب عليك إزالته، وإلا فالأصل أن الثوب طاهر، وإذا أراد أن يزيله فيزيله من أجل كمال الزينة. الأرض المتنجسة إذا سقط عليها الماء، ماء المطر، فأذهب نجاستها فإنها تطهر، وهذا هو الصحيح، أن المطر يطهر الأرض النجسة إذا أذهب النجاسة وأذهب أثر هذه النجاسة فتكون هذه الأرض طاهرة. أيضا من المسائل في الصلاة، إذا حوصر الإنسان في مكان بسبب المطر ولم يستطع الصلاة فله أن يصلي على حالته، وهذه قد تكون حالة نادرة، لكننا سمعنا في الأخبار وسمع غيرنا في الأخبار أن بعض الفيضانات التي حصلت بسبب الأمطار في بعض البلاد أن الإنسان قد يعلق في سيارته أو يعلق فوق شجرة أو يعلق في بناية أو في مكان لا يستطيع فيه الحركة بسبب المطر، فنقول في هذه الحال يصلي على حالته، إن استطاع أن يومئ فيومئ، لكن لا يترك الصلاة ما دام أنه يستطيع الصلاة يصلي على حاله. من أحكام المطر في الزكاة أن الله عز وجل خفف على أصحاب الزروع إذا كان هذه الزروع تخرج بسبب الأمطار، فإن الله عز وجل قد جعل فيها العشر، وأما إذا كانت تخرج هذه الثمار بسبب المؤونة فإن فيها نصف العشر، وهذا تخفيف من الله عز وجل للناس الذي يخرج هذه أو يعني يقوم بزراعة هذه الثمار، تخفيف منه لأجل المؤونة التي حصلت له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، والعثري هو الذي يخرج من غير مؤونة، فهذا من أحكام الزكاة في المطر. أيضا من أحكام الزكاة في المطر الصدقات، الإنسان إذا أصابته آفة وتلف وذهب ماله بسبب المطر وهذه تسمى الجائحة، فيجوز له أن يأخذ من مال الصدقة، يعني كان عنده مثلا بيت أو كان عنده مزرعة أو كان عنده يعني سيارة فجاء المطر فذهب بهذه الأموال، فيجوز له عند ذلك يجوز له السؤال ويجب إعطاؤه من أموال الصدقة، وهذه اللغة كما قلنا تسمى الجائحة، والجائحة هي ما يسميها الآن في الوقت المعاصر الآفات السماوية، هي الآفات السماوية. جاء في الحديث في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما يعني يتقوم به لعيشه ولمؤونته. والجائحة كما قلنا يا الأخوة هي التي لا دخل للإنسان ولا صنع له فيها، كالسيل والبرد والنار والحريق والغرق والهدم وغيره. أيضا من المسائل في المطر حكم أكل البرد، والبرد يا الأخوة هو من المطر، من جنس المطر، لكنه يكون يعني متجمد، فما حكم أكل البرد للصائم؟ جمهور العلماء على أنه مفطر، وهذا هو الصحيح أن أكل البرد مفطر. نعم جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل البرد في صيامه وقال أنه لا يفطر، لكن يعني خالفه يعني كثير من العلماء، وهذا هو مذهب جماهير السلف على أن أكل البرد للصائم فإنه مفسد لصومه، وأكل البرد من المفطرات. إذا كان الإنسان صائما وفتح فمه متعمدا فسقط فيه المطر، فما حكم صيامه؟ الصحيح أنه يفطر وقد فسد صومه، لأنه متعمد وقد أدخل في جوفه شيئا من الماء وهو متعمد. أما لو فتح فمه من غير تعمد وسقط الماء في فمه بسبب المطر من غير تعمد، فالصحيح أن صيامه صحيح، لأنه ليس باختياره وليس متعمدا. أما لو كان متعمدا فإن صيامه يفسد بذلك. أيضا من الأحكام، يجوز للإنسان في حال المطر أن يستظل بملك الغير من غير إذنه إذا احتاج إلى ذلك، كأن يعني يمر الإنسان في شارع فينزل عليه المطر فيحتاج إلى أن يستظل في تحت شرفة مثلا إنسان في ملك غيره، فيجوز له ذلك من غير إذنه، وقد يعني بين العلماء أن هذا لا بأس به. أيضا المطر إذا كثر حتى يعني حصل فيه فيضانات وغرق بسببه يعني أناس، فهل يطلق على هذا الغريق بأنه شهيد أم أن الشهيد مختص في غريق البحر؟ الصحيح أنه يطلق عليه بأنه شهيد، لأن الغريق يشمل غرق ماء البحر وغرق ماء يعني الأنهار، وكذلك غرق مياه الأمطار. هذه يعني بعض المسائل التي أحببنا يعني أن نتذاكر نحن وإياكم فيها حول أحكام المطر، يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخ على ما قدم من هذه الأحكام المتعلقة بالمطر، ونفتح باب الأسئلة.
ما المقصود بالمستشفى؟
يعني طلب الشفاء بالمطر، يعني طلب مو شيء المطر نفسه، لما يسقط المطر برحمة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فبعضهم يقول أن المطر يستشفى، هل صح هذه العبارة؟
ما أعرف على هذا دليل، والله أعلم أنه يستشفى منه، ما أعرف على هذا دليل، لكن المطر لا شك أن الله عز وجل فيه بركة وفيه خير، لكن أنه يستشفى يعني أنا يعني أرسل لي بعضهم أنه يستشفى بهم من العين والسحر مثلا، أن يكون في عين أو يكون في سحر فيتقصد المطر حتى يذهب عن نفسه العين والسحر. أقول أنا الله على أنا ما أعرف في هذا الدليل، والعلم عند الله. وياك. نعم التهنئة بالمطر نعم جائز، ما في بس، لأن هذا خير وبركة، يجوز الإنسان يهني إخوانه يقول يعني مبارك عليكم هذه الأمطار، فهم ما في بأس.
محمد أحسن عليك، تكرمت أسماء المطر
في اللغة
الله
حاضر.
أن ذكرت اسم تهتان، أنا أذكرنا هتان.
في هتان في تهتان بالتاء، هذا اللي ذكره الثعالبي في فقه اللغة، في كتابه فقه اللغة. نعم نعم، وذكر الثعالبي في كتابه فقه اللغة عن النضر بن شميل أن أول المطر دش وطش ثم طل ورذاذ ثم نضح ونضخ ثم هطل ثم تهتان ووابل وجود، يعني التهتان والوابل والجود كلهم بدرجة واحدة. هنا. هنا. ولعلها تكون من لغات قبائل بعض العرب. هنا. هنا.
زاك الله خير.
أيه.
بالنسبة للميل للمطر بقوة شديدة، يقول صلوا في رحاله، هذا السفر فقط ولا؟
ذكرنا أن الصحيح أنه ليس مختصا في السفر، وأن مذهب جمهور العلماء على أنه في السفر وفي الرحل وفي الحضر، ليس مختصا في السفر.
أنا.
والله مستعمل تعليم الناس، لو علم يعلمون اي نعم، يبين لهم السنه ما هي. بس
شيخ متى تقال يعني لما يجمع بين الصلاتين، يعني المطر اللي يعني يجعلك تجمع بين الصلاتين ولا
هو عند الاذان اذا نزل المطر فانك تقول هذا ولك
المطر خفيف او يعني
هو نحن يمكن ما ذكرنا وش ضابط الجمع بين الصلوات بسبب المطر، يعني بعض أهل العلم قال أن الضابط فيه أن يبل الثياب، ضابط بلل الثياب، قالوا إذا عصرته ينزل منه الماء، لأن الماء إذا تشرب الثوب، إذا تشرب الماء أصبح الثوب ثقيل ففيه أيضا مشقة، قالوا هذا هو الضابط، أن إذا عصرت الثوب نزل منه الماء، قالوا هذا هو الضابط في الجمع. لكن هو عند نزول المطر، جزاك الله خير، عند نزول المطر الذي يجمع به، فإذا جاء الإنسان يؤذن فيقول له أن يقول هذا. وأنا أرى يعني لو يقال مرة ومرتين حتى لو ما يعمل به، لكن يطرق أسماع الناس، أن يطرق أسماع الناس، يعني أن هذه من السنة، من باب تعليم الناس، يعني تدرج معهم في تعليم السنة. طبعا لابد، حتى يمكن يستأذن الوزارة بعد.
نعم.
في خلاف، لكن الصحيح ما يجمع. لا إذا كانت المصليات اللي في الأعمال هذه في الوزارات وهذا، صحيح من أقوال العلم إنه ما يجمع. لما يجمع في المصليات المساجد اللي تقام في الصلوات الخمس، حتى وإن كانت هذه المصليات ليس فيها يعني جمعة لكنها مسجد، المسجد قد يكون فيه جمعة وقد لا يكون فيه جمعة، لكن يكون مسجد تقام فيه الصلوات الخمس والأذان، هذا الذي يجمع فيه. أما المصليات هذه التي في الوزارات أو في المجمعات، هذه ما يجمع فيها، صحيح لا ما يجمع فيها.
مصليات داخل المبنى وبعضها خارج المبنى، يعني تطلع على
المهم أنه يكون من المصليات المعتبرة من قبل وزارة الأوقاف مثلا، هذا مصلى يعني تقام فيه صلوات خمس، فيه إمام، هذا راتب، هذا الذي تجمع فيه. لأن لو تركت الأمر للناس أن كلهم يجمعون في الوزارات وفي المجمعات، يعني صار فيه تساهل الصلاة. وأيضا يا أخوة، الجمع بين الصلوات ليس يعني سنة مطلقة، يعني بعض العلماء يقول ليست هي سنة، إنما هي رخصة، إنما هي رخصة تعمل في عند يعني إذا حصلت أسبابها. هذا بعض كلام أهل العلم، أنها ليست سنة مطلقة وإنما هي رخصة، لكن بعض الناس يلزم الناس فيها، يعني خلاص لازم، خصوصا عنده يعني بعض يعني كبار السن في المساجد، أن يضغطون على الإمام لابد أن تجمع فيها. قد يكون الإمام عند اجتهاد أننا ما نحتاج إلى الجمع، فيلزمونه بالجمع، فتحصل فتنة في المساجد. نعم. أنا أقول هي نقول أنها رخصة مش سنة مطلقة.
يعني
نعم رخصة، أنا ما نقول شيء، نقول أنها رخصة ليست بعزيمة، عرفت؟
إيه.
هذا هي هي مش ما انت احنا ما نقول انها اولى بمعنى انها لابد انك تفعلها وانك اذا تركتها انك خالفت الاولى. لا ما خالف، ان فعلت فالحمد لله، ان لم تفعل فانت تصلي فروضك في اوقاتها، ما فيها يقدرها الامام. لكنها ما هي سنه مطلقه، يعني مثلا ما هي مثل صلاه الضحى مثلا، ها، ولا هي مثل قيام الليل سنه يعني دائما لابد الانسان يعملها. لا، إذا وجدت أسبابها واحتاج الناس إليها فعلها. حتى قال بعض العلم ليس كل المساجد ممكن أن يجمع فيها، يعني بعض المساجد ما يكون فيها مشقة، يعني الذهاب حتى وإن كان في مطر لكن ما في مشقة، يذهب الناس قريبين من بيوتهم ولا يوجد وحل والطريق نظيف ويستطيع أن يذهبوا ويصلوا فما في مشقة. فقالوا مثل هؤلاء لا لا يجمع، يصلوا في أوقاته. أينها؟ أما في مساجد أخرى فقد يكون فيها هناك مشقة للناس وحضورهم يعني يتطلب، والمسجد فيه كبار سن و فيختلف من مسجد إلى مسجد، فنقول هؤلاء يعملوا بالرخصة. هذا المقصود.
طيب شيخ، إذا كان الإمام مطر خفيف وراء الإمام الجنب، هل يعني إذا انكر عليه المصلين
لا ما لهم اللي ينكر، هذا راجع تقدير الإمام.
حتى لو كان
هذا راجع تقدير الإمام، حتى رأى المطر خفيف ورأى المصلحة. يعني ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير إيش، من غير خوف ولا مطر ولا سفر في رواية أخرى، ولما سوى قال أراد أن لا يحرج أمته، لأن الإمام قد يكون رأى يعني مصلحة قصوى في أنه يجمع في هذه المناسبة الآن، فما ما لهم من ينكروا عليه ما دام أنه رأى وراجع لاجتهاد الإمام، يحترم اجتهاد الإمام.
يخرج
ويصلي مع صلاة عصر مع جماعة أخرى، وقت صلاة عصر يعني صلى الظهر بعدين خرج.
أي.
ليش خرج؟
ما يرى أنه ما يجمع
ما يريد أن يجمع. أي. وهذا مسجده الأولى لا ما يخرج، لا يخالف الجماعة، لأن الجماعة لها مقصود. أي. الجماعة لها مقصود، الائتلاف الجماعة، الأولى لا يخرج، وهذا راجع لاجتهاد الإمام، والإمام رأى أنه يجمع يصلي معه لا يختلف على إمام.
كم شفتوا الإمام متساهل؟
ها؟
بعض الأئمة بعضهم متساهلين بالجمع، يعني قاعد يرضي الشيبان بس.
الله أعلم.
بعض الأئمة على مذهب الشيبان.
لا، المفروض أن الإمام يكون على يعني اجتهاده هو، مو اجتهاد غير يعني. لكن مو معنى هذا اللي ما يرى مصلحة. مثلاً ممكن أن يوافق الشيبان في بعض الأوقات، نعم ما في بس، يوافقهم إذا كانوا محتاجين. ايضا احنا ما نبي نصادم الشيبان ولا نبي نوافق الشيبان، مساله وسط. اي نعم، خير الامور وسط، يعني الامام ينظر في المصلحه، كانت المصلحه والله مع قول الشيبان فعل المصلحه، كانت المصلحه خلاف قول الشيبان ما يوافق الشيبان، فالمساله وسط.